فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
طيب أقول: وإذا صلى مسافر ومقيم خلف وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر، يبقى إذن مسافر يصلي وخلف مسافر ومقيم، أتم المقيم إذا سلم إمامه، وهذا وجوبا لأن المقيم صلاته أربعا واجبة، صلاته أربعا واجبة. قال: أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا أتم بالمسافر وسلم المسافر من الركعتين أن عليه أن على المقيم إتمام الصلاة لأنها واجبة عليه أربعا، وإن أتى بركعتين يكون قد أتى بصلاة ليست كوفق الشرع، ولأن الله جل في علاه فرض الصلاة وقال إن الصلاة كانت المؤمنين كتابا موقوتا، وجاء جبريل بعددها ووقتها، جاء جبريل النبي الأمين بعددها ووقتها. فإذا صلى المقيم خلف المسافر وسلم المسافر من ركعتين أتم. وقد روي عن عمران بن حسين قال: شهدت الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، وهذا متردد يخرج أو لا يخرج. ثم يقول له البلد: صلوا أربعا، أي صلوا أتموا صلاتكم إن قوم صفر. المرأة تقول: أخذناها وأخذنا التي بعدها. طيب فصل: إذا أما المسافر المقيمين فأتم بهم الصلاة، فأتم بهم الصلاة، يعني مسافر يصلي وصلى بالمقيمين فأتم الصلاة، ما صلىها قصرا مع أنه مسافر. فإذا أما المسافر المقيمين فأتم بهم الصلاة فصلاتهم تامة صحيحة، وهذا عند الحنابلة وعند الشافعية، وقال بذلك إسحاق. خالف بذلك من رأى أن القصر واجب، من رأى بأن القصر واجب. قال أبو حنيفة والثوري: تفسد صلاة المقيمين. انظر هنا لما الفساد، لفتة عجيبة جدا في مسألة الفساد. قال: تفسد صلاة المقيمين وتصح صلاة الإمام اللي هو صلى أربعا والمسافرين معه. لما؟ قالوا: لأن الإمام يصلي أربعا تحسب الركعة، الكلام عن الركعتين الأوليين أنها الفريضة، وعن الركعتين الأخرين أنها نافلة. جعلوا الركعات الأربع ركعتان واجبتان، طيب، والركعتان الأخيرتان نافلة. وهذا لا قائل أحد به بأنه يجمع بين صلاة الفريضة ويجعل النافلة معها دون فصل، دون فصل. فهذا عجيب، وهذا الذي قاله الحنفية، وهذا مستبعد. والصحيح أنه إذا أتم بهم صحت، لأنه يصح له التمام، يصح له الإتمام. هو الكمال أن يقصر، وهي رخصة، ليست 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 عزيمة، هي رخصة. فإن أتم صح تمامه، فإن أتم صح تمامه. والحديث على عائشة: كنت أتم ويقصر. والصحيح الحديث ضعيف، يعني هذا الحديث ضعيف، لكن كما قلت بأنه إن صلى أربعا متما وهو مسافر صح ذلك، إن صح أربعا وهو متم وهو إن صلى أربعا متما وهو مسافر صح ذلك. ولذلك قال المصنف: ولنا أن المسافر يلزمه الإتمام بنيته، فيكون الجميع واجبا، لو انتوى الإتمام لازمه الإتمام. وجهة نظر الحنفية يقولون: المقيم صلى خلف متنفل لأن الركعتين الأخريين على النفل، فصلى المقيم الذي صلاته واجبة بركعتين نافلتين فبطلت الصلاة. هذه وجهة النظر عند الحنفية في بطلان الصلاة. لذلك المصنف قال: ولنا أن المسافر يلزم الإتمام بنيته فيكون الجمع واجبا. ولو كانت نفلا فإتمام المفترض بالمتنفل جائز. طبعا رد الأحناف الذين قالوا بأن المفترض صلى خلف المتنفل، وقلنا حديث معاذ أصل في الباب، حديث معاذ أصل في الباب، صلى بهم نافلة. وكان المفترض خلفه الذي خرج. فهنا الآثار والسنن قد جاءت بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل. وقلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به هذا مخصوص ليس على العموم. قال: فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. فصل: إن أما المسافر مسافرين فنسي فصلاها تماما. إن أما المسافر مسافرين فنسي فصلاها تماما. قال العلماء: فإن صلاها تماما فهي صحيحة، لأن الأصل أن الصلاة عليه تماما، وصلاتهم أيضا على التمام تصح، ولا يلزم لذلك سجود السهو، وهذا صحيح. سأجيب على الأسئلة بعد الدرس. ولا يلزم لذلك سجود السهو لأنها زيادة لا تبطل بها الصلاة، أو لا يبطل الصلاة بها عمدا. لأنه لو تعمد الزيادة قلنا هذا تمام الصلاة ومفروضة عليه بتمامها أربعا. نعم. فلا يجب السجود لسهوها كزيادات الأقوال، فالأقوال لا سهو في السهو، مختص بالأفعال مثل القراءة في السجود والركوع والقعود، وليشع السجود لها يخرج على الرؤتين في الزيادات المذكورة. واختار ابن عقيل أنه لا يحتاج إلى السجود، ولعل هذا هو الأقرب وهو الصحيح، ولأنه أتى بالأصل فلم يحتج إلى الجبران. ووجه مشروعيته أن هذه زيادة نقصت الفضيلة وأخذت بالكمال، فأشبهت القراءة في غير محلها كالركوع والسجود وقراءة السورة في الأخرين. وإذا ذكر وطبعا السورة في الأخرين دي مسنونة، وليس هذا على غير السنة بل مسنونة. أبو سعيد يقول: وحذرنا قراءته، وقال بأن الركعة الثالثة كانت على أيضا على الشطر من الركعة الثانية، ففيها أنه كان يقرأ أيضا. وإذا ذكر الإمام بعد القيام إلى الثالثة ولم يلزمه التمام، يعني لو قام للثالثة واستقام وهو مسافر ونيته القصر، يجلس لا يأتي بالثالثة، يجلس ويسلم. ولو أن يجلس فإن الموجب للإتمام نيته أو الإتمام بمقيم ولم يورد واحد منهما. يبقى في الثالثة له أن يجلس فإن الموجب للإتمام نيته، والرجل صلى ونيته القصر، أو الإتمام بمقيم لأنه يكون تابعا والتابع دائما يكون تابعا ولم يوجد واحد منهما. إذن له أن يجلس في الثالثة التي قام فيها، يجلس ويتم التشهد ويسلم ويسلمون. وإن علم المأموم أن قيامه لسهو وسبه، وإن علم المأموم أن قيامه لسهو يعني قيام الإمام لسهو، وسبحوا له سبحان الله، لأن النبي قال: من رعبه من نابه شيء فليسبح، إنما التصفيق للنساء. فسبحوا به لم يلزمه المتابعة لأنه سهو فلا يجب اتباعه فيه، يعني لا يقومون يتركونه ويقول سبحان الله سبحان الله حتى يجلس، وله مفارقته إن لم يرجع، يعني إن قام يأتي كالذي يصلي أربعا وقام الخامس يسبحون سبحان الله سبحان الله ما زال على ظني ويصلي الخامس، له المفارقة، المأموم له المفارقة أو له الانتظار حتى يأتي بالرابعة بالخامسة التي يظنها رابعة ويسلم معه ويسجد معه سجود السهو. الثالثة فليس له سجود السهو لأنه له الإتمام. ولهم المفارقة كما لو قام إلى ثالثة الفجر، أي ثالثة في الفجر، وإن تابعوه لم تبطل صلاتهم. لما؟ إنما جعل الإمام ليتم به، وهذا فيه خلاف. بعض العلماء قال من تابعه وهو يعلم أنه أتى بركعة زائدة في الصلاة على غير وفق الشرع بطلت الصلاة. قال وإن تابعوه لم تبطل صلاتهم لأن زيادة لا تبطل بها صلاة الإمام. هو نعم لو قلنا في الرابعة قام للخامسة، لكن لو قام للرابعة أو للثالثة فهذه لا تبطل بها الصلاة، لو فعلها لا تبطل بها الصلاة، إذن لا تبطل صلاته، فلا تبطل صلاة المأموم بمتابعته فيها كزيادات الأقوال. وطبعا هذا قاس كل قول لا يستلزم سهوا، ولأن الصلاة لا تبطل به، ولأنهم لو فارقوا الإمام وأتموا صحة صلاتهم فمع موافقته أولى. وقال القاضي تفسد صلاتهم لأنهم زادوا ركعتين عمدا. حقيقة الأمر الصلاة عليهم إتمام أصلا، وإنما جعل الإمام ليتم به. وإن لم يعلموا هل قام سهوا أو عمدا لازمهم متابعته. خفي عليهم الأمر، قام للثالثة لا يعلمون، قام قاصدا فيتبعونه لأنه نزل منزلة المقيم، أو قام ساهيا فأيضا ينتظرونه ولا يتبعونه. فإن خفي عليهم التحديد وجبت المتابعة، والمتابعة على الإتمام، ولم يكن لهم مفارقته لأن حكم المتابعة ثابت فلا يزول بالشك. حكم المتابعة ثابت لقوله إنما جعل الإمام ليتم به فلا يزول بالشك. هذه بالنسبة للمغني، ولله الحمد منا انتهى. الآن العبودية، ونحن يعني بنحاول نيسر الأمر، لسه ما دخلنا في المعمعان، لكن هي مسألة عظيمة أن نكون مع هذا الكتاب الجليل، ولو كان يعني القراءة فيه ببطء، لكن كتاب العبودية كتاب ماتع لابن تيمية. سيأتي إن شاء الله يعني التفصيل المذهل لمفردات هذا الكتاب العظيم. رد الله عنك يا شيخ ناصر، أحسن الله إليك. ماشي.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.